بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلنا منزلا قال فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد، وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب، والحديث أخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قرضة به. وقال رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة مولى الأنصار به. وقال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا شعبة به. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة به، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قبيصة به، وأخرجه الحاكم. وقال أبو حمزة: هذا هو طلحة بن يزيد، وقد احتج به البخاري. وقال في سند بعده: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولكنهما تركاه للخلاف في متنه من العدد انتهى.
العدد
من العدد انتهى. أقول هو على شرط البخاري فقط، لأن طلحة بن يزيد ليس من رجال مسلم، وقول الحاكم إنهما تركاه للخلاف في متنه من العدد الأولى أن يقال تركاه، لأنهما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح، وقد ذكرت ذلك في آخر الإلزامات للدارقطني معزوا إلى الشيخين رحمهما الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث دار على طلحة ابن يزيد، رواه عنه عمرو بن مرة وغيره كما ترى من هذه الطرق. دار على عمرو بن مرة ورواه عنه جماعة. وقوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، أي كنا في سفر، فإن نزول المنزل غالبا لا يكون إلا في الأسفار. فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض، أي لستم بجزء واحد من 100,000 جزء. ومعناه أنهم لا يصلون، عددهم لا يصل جزءا واحدا من 100,000 جزء. هؤلاء نحو 700 أو 800، عدد قليل ممن يرد عليه الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوراد الحوض كل مؤمن، فهم كثير، فلا يصل هذا العدد 800 واحد أو 1,000 واحد أنه جزء من 100,000 جزء. هذا معنى الحديث، فيه إثبات أكثرية من يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يردون الحوض من ورد الحوض شرب لأنه وارد وهو في عرصات القيامة، يخرج الناس من قبورهم كأشد إبل عطشا فيردون الحوض من كان له أهلية لورود هذا الحوض. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم بيده، وهذا لا يثبت، بل يشربون منه. وما جاء أن نسقينا بالشهر شربة هنية من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول هذا بناء على بعض الروايات التي لا تثبت. إنما يردون، كل يرد وآنيته عدد نجوم السماء، وهو من بي من الشام إلى اليمن، مسافته ما بين صنعاء وأذرح، ما بين صنعاء ودمشق، صنعاء اليمن ودمشق الشام، طوله وعرضه سواء، يعني طول شهر وعرض شهر وزواياه سواء، وهو في عرصات القيامة. جاء حديث لكل نبي حوض، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، فيه ضعف، طرقه فيها ضعف، حيث بسعيد، وأهل العلم يثبتون حوضا واحدا، يقولون الحوض ونؤمن بالحوض، ما يقولون بالأحواض، ولو كانت أعداد الأحواض وجب الإيمان بها كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من شرب من حوضه: لم يظمأ شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ولم يحكم على الأحواض الأخر ألها هذا الحكم أم لا. ولم يأتي في حديث صحيح ما يثبت أحواضا كثيرة في عرصات القيامة. فالأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، عدد كثير، فلو كانت الأحواض على أعداد الأنبياء لكانت أكثر من 360 حوضا، هذا في حق الرسل منهم. فإذن الحوض يرده المؤمنون، كما أن الشفاعة العظمى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، فأيضا الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. ومما يدل على ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يصب في الحوض ميزابان من الجنة، أحلى من العسل، ماؤه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللبن، هكذا أوصافه. وهو موجود الآن، كما أن الجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان كما في الطحاوية، وأدلة ذلك أعدت للمتقين، وجملة أدلة ذكر الله أن الجنة أعدت وهي معدة للمتقين، والنار معدة للكافرين. وكذا الحوض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى حوضي الآن، متفق عليه. وهذا يدل أنه ينظر إلى حوضه وأن حوضه موجود الآن. فما الدليل على وجود الأحواض الأخر وعلى جنات متعددة وأحواض متعددة؟ هي جنة وهو حوض وهو ميزان، وما جاء: فمن ثقلت موازينه، باعتبار الموزونات، وإلا فالميزان بكف الرحمن، ميزان واحد توزن فيها أعمال العباد، وصراط واحد يمر عليه العباد، وأن هذا صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فكما أن ذلك ميزان واحد وصراط واحد، الحوض واحد، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم دليل صحيح ينقل عن هذا الأصل. ولأن أصحاب العقائد يقول نؤمن بالحوض لا يقول نؤمن بالأحواض، عدة أحواض، وأجمع عليه الأمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ما أنكره إلا خوارج، كذلك أيضا الرافضة المعتزلة ينكرون ذلك بعض الضلال. وأما أهل السنة فمجمعون على إثبات الحوض في عرصات القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأذود إن لبي عقر حوضي أذود لأهل اليمن حتى يرفض. وهذه فضيلة لأهل اليمن إذ يريدون الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يذود لهم، وبالأخص من كان له أهلية في ورود الحوض، فإن أهل الباطل الكفار وأهل الباطل المبتدعة لا يريدون الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرتدون الذين ارتدوا في الزمن النبوي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في الزمن الذي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون عليه الحوض. لا يريدن علي أناس أعرفهم فيذادون عن الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت ردة، ارتد بعض الذين كانوا أظهر الإسلام من المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي باعتبار ما عرفه عنهم أنهم كانوا معه، ويقال إنك لا تهدي ما أحدث به سحقا، فيدعو عليهم يقول سحقا لمن غير أو غير وبدل، ويدعو عليهم بالإبعاد. وقوله في هذا الحديث: ما أنتم جزء من 100,000 جزء، قال الحاكم اختلف في العدد، يعني هل هو من 100 جزء من 100,000 جزء من كذا، فيه اختلاف في العدد لا يضر، إنما تركه الشيخان لأنهم ما أو تركه ترك الحديث ما أخرجوا لأنهم ما استوعبوا كل الصحيح. هذا الذي ذكروه عن أنفسهم أنهم ما أرادوا استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة. وقوله: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض، قال: قلت كم كنتم يومئذ، يعني السائل يسأل زيدا طلحة مولى قرضة، طلحة يسأل بن يزيد يسأل زيد بن أرقم، فقال: كنا كذا وكذا، هذا العدد في تلك ذلك السفر، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر العلم ويدرس العقيدة في السفر والحضر. وهذا الحديث من دروس العقيدة، دروس الإيمان بالغيب، إيمان بالحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في السفر والحضر، إن هو إلا وحي يوحى. وفيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان إذا كان يريح في بعض الأمكنة ينزل، فالأسفار من شأنها النزول في الأمكنة المناسبة، فإذا مر بمكان خصب ونزلوا تركوا الإبل ترعى واستراحوا، وإذا مروا بماء مكان فيه ماء فيه حقول فيها أنهار استراحوا وصلوا السبحة إذا كان وقت السبحة، وإذا كانت القائلة إذا كان وقت القيلولة ربما نزلوا في بعض الأمكنة التي فيها أشجار ظليلة فيستظلون ويتركون شجرة ظليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، كل يذهب له شجرة كل يذهب له شعب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وصاروا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا لا يتفرقون، قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، أي أنه ربما يحصل الإنسان شيء من الضرر في حال تفرقهم فلا يعلم به أصحابه، فتفرق في حال خلال السفر وهذا درس لنا معشر المسلمين في حال النزول، أن أمير السفر يضبطهم أن لا يتفرقوا ولا ينتشروا في الأسواق، هذا مشرق وهذا مغرب، وأنه يقول إلزموا أمكنتكم، وما كان من احتياجات يوجه إليها من شاء أن يؤتى بالاحتياجات وهم ما زالوا في أمكنتهم. هذا هو الأدب العلمي في هذه المسألة، فإنهم لو كل واحد نزل وهذا شرق وهذا غرب وهذا ذهب حصلت الفوضى وحصل التشتت، وربما رحلت الراحلة وبعض الناس لم يدري بها فيبقى منقطعا في الطريق. وقد حصل في ذلك الزمان أن عائشة رضي الله عنها ذهبت تلتمس عقدا لها حين فقد، فجاء من يرحل البعيرة فظنوا أنها في الهودج لخفتها، فقادوا الجمل ومشوا، ورجعت هي بعد أن تمست العقد إلى المكان الذي كانت فيه، وإذا بالناس قد ذهبوا. ماذا تصنع؟ لا تستطيع أن تدرك الراحلة القافلة بعد أن ابتعدت، بقيت في مكانها، مكان منقطع ليس عندها أنيس ولا جليس. وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه في آخر، قدر الله أنه في آخر الراحلة متأخر، هذا متأخر، فمشى فرأى امرأة فتعجب من ذلك فأخذها. وهذا بالإجماع أنه يجوز للإنسان في السفر أن يأخذ المرأة المنقطعة التي تكاد تهلك، يخشى عليها أن تهلك، تتخطفها السباع أو تموت من العطش، هذه ضرورة أو ما كان من ذلك. ومن هنا حصل خوض المنافقين فيما خاضوا فيه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق إلى الحوض، وأن أمته الصالحة بعده. أنا فرطكم على الحوض من قوله يرد على ممن يرد علي، يرد علي الحوض، والحوض معروف في لغة العرب هو ما يجعل حول النخلة لتشرب منه، يعني مكان يحوض به على الماء، ولكن هذا حوض واسع جعله الله في عرصات القيامة يرد منه الناس، وهو بشارة بالجنة، فمن شرب منه هو من أهل الجنة لا يظمأ، شربة واحدة معناها بشارة له أنه لا يظمأ بعدها. أما أهل النار فلا يشربون، كفار لا يشربون من يدخل النار، لأنهم يظمؤون دائما وأبدا في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ادعوا ربكم قالوا ماذا أن أفيضوا علينا من الماء، ينادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فهم يطلبون أن يشربوا بشدة العطش عليهم والحرارة وحرارة أجسامهم التهاب أجسامهم. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فالله حرم الماء على أهل النار، الماء السقيا، وإنما إذا طلبوا ماء سقوا ماء حميما، ماء ملهب يصهر به ما في بطونهم والجلود، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، فغسلهم من نار وشرابهم من نار ولهم مقامع من حديد. وإنما الشاهد من ذلك أن الشرب من هذا الحوض بشارة بالجنة وسقيا دائمة لا يعطش بعدها بعد مراحله بعد الحوض أبدا، فيبقى ريانا إلى أن يدخل الجنة من هذه الشربة. وقد يقول قائل إننا لا نستطيع أن نشرب من الثلج، إن الثلج لا يستطاع شربه، وهذا الحديث فيه الحديث والحديث فيه من حديث الحوض فيها أن أبرد من الثلج، أبرد من الثلج. يقال إن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، فشرب الثلج الآن وشد الماء البارد الملّ يعني شدة البرودة ربما تضرر به الإنسان وحصلت له التهابات في الحلق والأمعاء وما إلى ذلك، ربما تضرر به إذا كان على هذه البرودة الشديدة. وإنما يعطون نسبة كذا في بعض الحالات أصحاب لوزتين من قطع اللوزتين أو شيء من ذلك، وأما الآخرة فإنهم يشربونه تلذذا، لأن أحوال الآخرة تختلف والقدرات تختلف، ولأنهم يكونون في أشد ما يكون عطشا ولا يرويهم إلى البارد، فغالبا البارد يروى به شاربه. وقوله ما أنتم جزء من مئة ألف جزء من من يرد علي الحوض، هذا دليل على أن الواردين على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة ومن غيرها، ما قال ممن يرد علي الحوض من أمة، فإن الواردين من هذه الأمة ومن الأمم الماضية ممن له أهلية لورود الحوض، ممن لم يغير ولم يبدل ومات على الإسلام ومات على التوحيد ومات على الاستقامة. قال الله ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فأخبر أن أهل الكتاب منهم من هم من الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الأمم الماضية منهم من يدخل الجنة، وهؤلاء قبل دخولهم الجنة يشربون من الحوض لا يظمعون بعد ذلك. وفيه حصر القائد لجيوشه وأعداده، فإنهم ما كانوا يذهبون عشوائيين يسافرون، بل كانوا يدونون المسافرين ويضبطون عددهم. يقول يكتب المسافر، يكتب الذي سيذهب للغزو. قال يا رسول الله إني اكتتبت وإن امرأتي حاجة أو ذاهبة حاجة. قال حج مع امرأتك، ومعنى اكتتبت أي سجلت اسمي مع الغزاة مع المسافرين غزوا. فيكتبون من يريد أن يذهب لغزوة كذا وكذا، فهذا أمر يحفظ به الغزاة ويعلم من هو الغازي، فلان ابن فلان. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفاظ على من معه من الغزاة حتى وإن كثروا، فيمشي في مؤخرة الجيش فيزجي الضعيف ويردف من كان يحتاج إلى إرداف، ويرعى من تأخر. ولما تأخر جمل جابر على جمله، لأن جمله كان ضعيفا هزيلا، أدركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مؤخرة الجيش، فنخس الجمل أي دقه، فجعل الجمل يمشي على أنشط ما يكون وأقوى ما يكون حتى أدرك لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بايعه الجمل وآنس جابر واشترى منه ذلك الجمل الهزيل وأعطاه الجمل، إنما يريد أن يكرمه. فلما وصل المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن والجمل. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من هاديه أنه يتأخر، خلافا لما يفعله بعض الناس يحافظ على نفسه فقط ولا يدري ما يحصل لغيره. وفي هذا من قوله كم كنتم يومئذ، الشاهد منه قال كنا كذا وكذا، أي كان عددنا كذا وكذا. ويوم الحديبية أيضا أبان عددهم أنهم كانوا كذا وكذا، نحو 1400. وفي سائر الغزوات وهم يضبطون العدد، كم كنتم يوم الخندق أيضا فقال كنا كذا وكذا وضبط العدد. فهذا ما يضبط هذا العدد إلا أنه كان معلوما مشهورا عند الغزاة، فضلا عن القائد، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إمامهم، وكان معلوما عندهم. اللهم بارك الله فيكم.